الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قليباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قليباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود، ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها، ولا سيما كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شن غارتين على مديرية بني حشيش في محيطها، وذلك بعد أن استهدف مساء أمس منطقة براش شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. الطيران الأمريكي كذلك شن غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في صعدة شمال اليمن. هذا وكان البحر الأحمر قد شهد أمس تصعيدا جديدا بين القوات الأمريكية والقوات اليمنية، ما أجبر البحرية الأمريكية بالاعتراف بسقوط طائرة من طراز F-18 خلال الاشتباكات. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا جراء القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأضافت الصحة أن بذلك ارتفع عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52,365 شهيدا، وعدد المصابين إلى 117,900 جريح. للمزيد حول آخر مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا سيما انعدام الأمن الغذائي في القطاع، نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في أحد أجنحة مستشفى خان يونس بقطاع غزة يرقد أسامة، طفل في الخامسة من عمره، بجسد نحيل لا يقوى على مقاومة الجوع الذي ينهش حياته. بروز أضلاعه ليس مجرد مشهد مؤلم، بل هو انعكاس لحالة إنسانية مأساوية فرضها الحصار الإسرائيلي على غزة إثر منع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأكثر من 50 يوما. سوء التغذية الحاد أصبح خطرا يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة، وأن معاناة الأطفال مثل أسامة ليست مجرد أرقام في تقارير إخبارية، بل هي مأساة تتجسد في كل نظرة ضعف وفي كل استغاثة صامتة. بينما يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياة أسامة، تبقى الحقيقة الواضحة على الأرض: لا دواء يعالج الجوع ولا حلول تكفي لمواجهة كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. غزة تستغيث وأطفالها يدفعون الثمن. في مستشفى ناصر بخان يونس تضاعفت حالات الإجهاض بسبب سوء التغذية بين النساء الحوامل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة.
الوضع خطير للغاية، إنه أشبه بكارثة. منذ أن انتهكت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار أغلقت المعابر، ولا شيء يعبر الحدود، لا طعام ولا إمدادات طبية ولا وقود.
هذا وتشير التقارير الطبية إلى أن 65 ألف حالة مرضية وصلت إلى مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية الحاد، حيث يعاني 1,100,000 طفل من الجوع اليومي. كما أن نقص الأدوية والمكملات الغذائية جعل من الصعب علاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية، ما يهدد حياتهم بشكل مستمر.
أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة أن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3,000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات وترتكب مجازر بحق عوائل بأكملها وتدمر المنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بتير شمالي بيت لحم بالضفة الغربية، كما شرعت في هدم منزل لعائلة فلسطينية غرب رام الله. أما في جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا بعد اقتحام منزله، كما اعتقل 3 شبان من سكن طلابي قرب جامعة النجاح في نابلس. كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعو تحرونوت إن القتلى خلال الحرب هم 850 جنديا و82 من عناصر قوة الأمن و934 مستوطنا، فيما لا يزال 59 أسيرا بيد المقاومة الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فإن 191 من القتلى هم ضباط برتب مختلفة، بينهم 6 برتبة عميد، فيما خسر لواء جولاني جنودا وضباطا وصل عددهم 109، منهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية. وأخيرا انتقد رئيس وزراء لبنان نواف سلامة الاعتداءات الإسرائيلية على ضحية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، وقال إنها تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأكد سلام إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار، مشيرا إلى أن بيروت ملتزمة بالاتفاق، فيما لفت إلى أن حزب الله يعلن دوما أنه يقف خلف الدولة. وشدد سلام على إرادة لبنان لوضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في الساعة 5:00 عند 5:10 حكاية وعبرة. من أجل حياتك في الساعة 5:21 عند 5:34 منتدى الأمثال. يعود قسم الأخبار في الساعة 6:00 بنشرة إخبارية أخرى. كلامكم نور في الساعة 6:15 عند 6:28 قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:42. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم. عند 7:03 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 7:09. إعادة للمنتدى الإذاعي تستمعون لها في 7:15، 8 تماما، ونشر إخبارية أخرى. الواحة الأدبية تأتيكم في 8:10. نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أحبائنا الحلوين، نحب أن نقول لكم شيئاً مهماً للغاية. في بعض الأحيان عندما يعود الأطفال من المدرسة إلى البيت، نشاهد بعض الأصدقاء وهم يقطفون الأزهار من الحديقة العامة.
نعم يا أصدقاء، أو مثلاً إنهم يتسلقون الأشجار العالية بطريقة تؤذي تلك الشجرة، فتتكسر بعض أغصانها ويتشوه منظرها. طبعاً هذا الشيء غير صحيح يا أحبائنا.
أعزائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا.
أعرفتم ما هو الموضوع يا أصدقاء؟ ما هو الموضوع يا حنان؟
نعم يا جنان، إنه موضوع فوائد الأشجار.
ومثل ما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الأشجار تنمو حولنا بكثرة، في البيت، في المدرسة، في الشوارع، على الأرصفة، في الحديقة، وتكون بشكل كثير وجميل جدا.
وأيضا يا جنان توجد الأشجار في الغابات وعلى الجبال وفي الوديان وفي كل مكان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، من الأشجار المفيدة في هذا البرنامج وهذه الحلقة يا أصدقائنا نذكر لكم مثلا شجرة الزيتون. هل تعرفون شجرة الزيتون يا أصدقاء؟
أنا أعرفها جيدا، هي من الأشجار المباركة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات.
نعم يا أصدقاء، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن يأكلوا من زيتها ويدهنوا به.
وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به.
إذن هيا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي عن فوائد ماذا يا أصدقانا؟
عن فوائد الأشجار.
هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي، كان هناك صديقان يعيشان في غابة صغيرة، أحدهما اسمه دبدوب والثاني اسمه ديكو الشاطر. قرر في يوم ديكو الشاطر أن يزرع شجرة في حديقته، فقال له صديقه دبدوب:
صباح الخير يا ديكو، صباح الخير.
صباح الخير يا دبدوب.
ماذا تفعل منذ الصباح يا ديكو؟
مثل ما ترى أزرع شجرة.
شجرة؟ ولكنها صغيرة جدا.
صحيح أنها شجرة صغيرة، ولكنها في يوم ستكبر.
تكبر؟
نعم.
وماذا ستعطيك هذه الشجرة عندما تكبر يا ديكو؟
سوف تعطيني أشياء كثيرة أيها الدبدوب.
أنت تشغل نفسك بأشياء تافهة، اترك هذه الشجرة وتعال لكي نلعب. هيا هيا
اذهب وابحث عن صديق مثلك يحب اللهو واللعب.
لا بأس لا بأس، سوف أبحث، هناك الكثيرون يحبون اللعب معي. أنا ذاهب يا ديكو، أنا ذاهب.
مرحبا يا ديكو، كيف حالك؟
أهلا بالدجاجة. أهلا يا بطة،
كيف حالك يا ديكو؟
بخير بخير.
قل لي يا ديكو ماذا تفعل؟
أحببت أن أزرع شجرة صغيرة، أنا أحب الأشجار كثيرا.
ولكن يا ديكو في حديقة بيتك أشجار كثيرة.
نعم هذا صحيح يا بطة، ولكني قلت لكما إنني أحب زراعة الأشجار كثيرا.
وأنا أيضا أحب الأشجار كثيرا. هذا جيد، الأشجار لها فوائد عديدة.
نعم انظري أيها البطة جيدا، انظري إلى حديقتي ففيها أشجار متعددة. هناك شجرة تعطيني ثمرة، وهناك شجرة تعطيني وردة.
الله الله، ما هذا؟ أنا أحب الشجرة التي تعطي زهرة.
في يوم ستكبر هذه الشجرة وتصبح مثل باقي الشجر الذي في حديقتي.
مرحبا مرحبا، كيف حال الأصدقاء؟
أهلا يا دبدوب. كيف حالك يا دبدوب؟
ماذا تفعلان؟ هل تريدان أن تزرع شجرة مثل ديكو؟
ولماذا تضحك يا دبدوب؟ هل زراعة الأشجار أمر مضحك؟
نعم، نحن نريد أن نتعلم من ديكو كيف يقوم بزراعة الأشجار.
يعني ألا تريدان اللعب معي؟
نحن أيضا نحب اللعب ولكن ليس دائما.
يا دبدوب، أنت لا تشبع من اللعب، منذ الصباح وحتى المساء تمارس اللعب، وهذا غير جيد يا دبدوب.
وماذا تريدانني أن أفعلها؟
تعال وتعلم كيف يزرعون الأشجار. كيف يمكن أن تنفعك هذه الشجرة في يوم ما؟
هذه الشجرة تنفعني يا ديكو؟ وبماذا تنفعني؟
غدا سوف أذكرك بفائدة هذه الأشجار.
أنت يا ديكو.
أصدقائنا، في يوم بارد جداً غابت الشمس بعد أن بدأت الغيوم تتجمع لتحجب ضوء الشمس وحرارتها من الوصول إلينا. كان ديكو يعمل في حديقته، وكانت دجاجة وبطة منشغلتين بجمع بعض الأغصان الصغيرة اليابسة التي كانت تتساقط من الأشجار.
مرحبا يا بطة، مرحبا يا دجاجة.
أهلا يا دبدوب.
هل تجمعان الأعواد اليابسة؟
نعم يا دبدوب.
وماذا تفعلان بها؟
نحن نجمع الأغصان الصغيرة اليابسة لأن الجو سيكون باردا في الأيام القادمة يا دبدوب.
أنا أمتلك جسما قويا لا يبرد أبدا.
يا دبدوب، ولكن الجميع في الغابة سمعوا أن هذا العام سوف يكون الجو فيه باردا جدا جدا.
هذا أيضا لا يهمني.
يا بطة، يا دجاجة، تفضل هذا الطبق من الفواكه اللذيذ، تفضل كل منه.
ماذا؟ طبق من الفواكه؟
فواكه.
أنا أحب الفواكه، إنها لذيذة.
أسمع، هذه الفواكه فقط لدجاجة ولبطة. أنا أعتذر يا دبدوب، فهي غير مخصصة لك.
نعم يا دبدوب.
حقا تقول يا ديكو؟
نعم.
لا تقدم لي الفواكه التي زرعتها أنت في حديقتك؟
نعم، لأنك لم تكن تعترف بقيمة الأشجار، كنت تهزأ منها. والفواكه واحدة من فوائد الأشجار يا دبدوب.
ولكن يا ديكو، أحب الفواكه كثيرا.
ولكنك كنت تهزأ دائما بالأشجار، فكيف تريد أن تأكل من ثمراتها؟
نعم دبدوب، نعم.
يا إلهي، يا بطة، هيا أسرحي، فالمطر يتساقط.
هذا صحيح يا دجاجة، هيا بسرعة، هيا بنا.
هيا 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 لنحمل هذه الأغصان اليابسة إلى البيت، هيا بسرعة.
هيا نعم يا دجاجة، لنحملها كلها إلى البيت بسرعة، فغدا سوف نحتاج إلى إشعالها لنتدفأ بها. هيا بسرعة يا دجاجة.
أنا أيضا قمت بجمع كمية كبيرة من الأغصان اليابسة.
أنا أحب أيام الشتاء كثيرا، خصوصا لما نقوم بإشعال الحطب لنتدفأ به.
كما أنكم ضعفاء، تخافون البرد وتخافون المطر.
هيا بسرعة، المطر سيتساقط بكل تأكيد.
هيا يا أصدقائي.
أحب أنا. لحظات وبدأ المطر يتساقط بكثافة. هرب الكل ووقفوا تحت الشجرة الكبيرة الموجودة في حديقة ديكو. ولما هرب دبدوب معهم ووقف تحت الشجرة، قال له ديكو:
ماذا تفعل هنا معنا يا دبدوب؟
أنا أقف مثلكم تحت الشجرة لكي أحتمي من المطر الشديد الذي بدأ يتساقط ديكو.
ولكن هذه الشجرة تعود لي، ليس من حقك أن تقف هنا بيننا.
يعني أنك ترفض أن أقف تحت الشجرة معكم؟
نعم، فأنت لم تشارك يوما في زراعة شجرة واحدة، لم تكن في يوم من الأيام تحب الأشجار، كنت دائما تهزأ منا لما كنا نعمل ونزرع. هل تتذكر كلامك أم نسيت يا دبدوب؟
نعم يا دبدوب، كلام ديكو صحيح، فأنت لم تكن تعترف يوما بأهمية الأشجار، فكيف تقف هنا معنا؟
أرجوكم يا أصدقاء اسمحوا لي، فالمطر شديد ولا يمكن الخروج من تحت الشجرة الآن.
حسنا يا دبدوب، يمكنك أن تقف هنا لحين أن يتوقف المطر.
شكرا.
ولكن في المرة القادمة سوف لا نسمح لك بالوقوف معنا هنا.
شكرا يا بطة، شكرا.
نعم يا دبدوب.
العزاء، بعد ساعة تقريبا توقف المطر، فقرر الأصدقاء الثلاثة الذهاب إلى البيت، وهناك أشعلوا الأغصان اليابسة التي جمعوها. بدأت الحرارة تنتشر في المكان، لكن فجأة سمع ديكو أحدا يطرق الباب. كان يطرق الباب بقوة.
من يطرق الباب؟ ها؟
أنا دبدوب يا ديكو. افتح الباب يا ديكو. افتح أرجوكو.
افتح له الباب يا ديكو لنعرف ماذا يريد.
ماذا تريد يا دبدوب في هذا الليل؟
افتح الباب أرجوك، أشعر ببرد شديد.
برد شديد؟
كواك كواك، برد شديد؟ ولكن هنا داخل البيت لا يوجد برد شديد، هنا دفء شديد يا أصدقاء. هل تعرف بأن الأغصان اليابسة التي جمعناها هي رائعة عندما تبعث على الحرارة والدفء؟
أرجوك يا بطة افتح الباب، فأنا أشعر ببرد شديد.
ولكنك كنت تهزأ كثيرا عندما كنا نزرع أشجارا، هل تذكرت ذلك أم لا يا دبدوب؟
يا دبدوب كنت تهزأ بفوائد الأشجار كثيرا.
أنا آسف كثيرا، لم أكن أعرف أن للأشجار كل هذه الفوائد.
هل عرفت الآن فوائد الأشجار يا دبدوب؟ لقد وقفت معنا تحت الشجرة لكي تحتمي من المطر، صحيح؟ لقد تمنيت أن تأكل الفواكه معنا لأنك تحبها كثيرا، صحيح؟ لقد طرقت بابنا لأنك تشعر بالبرد الشديد وبحاجة للدفء، صحيح أم لا؟
أنا أعرف أنني كنت مخطئا يا أصدقائي، سامحوني، أرجوكم أن تسامحوني. افتحوا الباب،
سوف نفتح لك الباب لأنك صديقنا يا دبدوب، ولا نريد أن تشعر بالبرد أبدا. ادخل يا دندور، ادخل يا دندور، واسمع يا دندور. ولكن عليك أن تعترف بقيمة الأشجار وفوائدها.
سامحوني أرجوكم، لقد كنت مختال.
لا بأس يا دندور، لا بأس.
وفعلا يا أصدقاء، أنا دخل دبدوب إلى البيت وبدأ يشعر بالدفء والراحة، وكان سعيداً جداً وهو بين أصدقائه. إذن يا أصدقائنا، عرفتم ما هي فوائد الأشجار؟ فهي كثيرة كثيرة وكثيرة، وقد جاء في القرآن الكريم أسماء كثيرة من الأشجار مثل النخل والرمان و و و و. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأصدقاء الحلوين أيضا من يحاول أن يدوس على بعض الزرع وهو صغير، فيموت ذلك الزرع ويحرم الآخرون من جماله،
أو أحياناً نشاهدهم وهم يلعبون الكرة في الحديقة العامة فيؤذون الزرع ويخربون الأشجار
ويحرمون الآخرين أيضاً من متعة الأشجار ومنظرها الجميل.
أما الآن نستمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم، أنا أحب الأشجار، أشجار واي لطيفة، إنه واي حلوة، إنه تطل حياة لطافة حلوة، مفيدة جدا للأطفال للأكبر، إنه للهواء واي زين، والأشجار حلوة جدا، الأشجار بالصيف بالشتاء كل أنواع الأشجار بالخريف حلوة ومنظرة حلوة بيها. ما صانع شجرة صغيرة أو غصن صغير، بس مثل الورد حياة جديدة، حطتها بالماء وحط أسبوع كبرت الوردة ووردة جميلة كانت. لا ما منع صديقتي من حديقة، لأنني أحب الحديقة وألعب معها في الحديقة، بس ما خليها نسوي أشغال سيئة أو خطرة في الحديقة، لأن في سلامتنا خطرة ونلعب في السلام وزين. أنا فاطمة منير من إيران.
الأشجار يا أصدقائنا تعطينا الهواء النقي وتعطينا الروائح الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة، فلا تخربوها ولا تقطفوا أزهارها. لماذا يا أصدقاء؟ هل تعرفون لماذا؟ طيب، نحن الآن نقول لكم، لأن ذلك يا أصدقاء من عمل الناس الجهلاء. أما أنتم يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، يا أحبائنا، فإنكم تذهبون للمدرسة كل صباح، ها؟ وهناك في المدرسة تتعلمون، تدرسون، تقرؤون الكتب وتحفظون الدروس المهمة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك يجب أن تكونوا حريصين على الأشجار وحريصين على الأزهار. وكذلك عليكم أن تمنعوا أي شخص يسيء إلى تلك الأشجار وتقولوا له هذا غير جيد وغير صحيح.
أحسنتي،
أليس
يا
كذلك
حنان؟
يا جنان،
أحسنتي. لأن يا أصدقاء، لأن الأشجار هي ملك للجميع،
هي ملك للجميع وليس ملك لنا لوحدنا، ومن حق الجميع أن يتمتع بها ويستمتع بمنظرها ومظهرها الجميل أيضا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت يا ولدي؟ فقال الولد:
لأن المدرس يا أبي قد أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
قال المدرس للطفل: قل لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
يا أصدقائنا أن تزرعوا في بيتكم شجرة صغيرة وقوموا بسقيها بالماء كل صباح، سوف تكبر هذه الشجرة الصغيرة وتصبح شجرة جميلة تعطيكم ثمارا حلوة.
إذن يا أصدقائنا حاولوا منذ اليوم، منذ اليوم يا أصدقاء، منذ اليوم الذي تستمعون به إلى برنامجكم حديقة الأطفال، قوموا بزراعة شيء في حديقتكم الصغيرة إن وجدت، أو قوموا بزراعة شجرة صغيرة في إناء فخاري جميل، سوف تكون هذه الشجرة الصغيرة شجرة كبيرة في يوم ما إن شاء الله، طبعاً إذا اعتنيتم بها وواظبتم عليها يا أصدقاء وأعطيتم لها الماء في كل وقت إن شاء الله.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الأطفال الذين يولدون أذكياء تصل إلى 85%؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه، لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب نومهم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، في يوم الشجرة استيقظ أحمد متأخراً على غير عادته، كان يبدو عليه الحزن والألم، لكن لما سأل أمه عن إخوته قالت له إنهم ذهبوا ليغرسوا أشجارا. اضطرب أحمد وقلق، قال بغيظ: ومتى ذهبوا يا أمي؟ هجبت الأم: منذ الصباح الباكر يا ولدي، ألم يوصوكم في المدرسة أنه يجب أن يغرس كل منكم شجرة؟ ألم ينبهوكم إلى أهمية الشجرة؟
قال أحمد: نعم، لقد أوصتنا المعلمة بذلك، وشرحت لنا عن غرس الشجرة في يوم الشجرة، أما أنا فلا أريد أن أفعل. قالت الأم بهدوء وحنان: ولماذا يا صغيري الحبيب؟ كنت أتوقع أن تستيقظ قبلهم وتذهب معهم. لم يبق أحد من أولاد الجيران إلا وقد حمل غرسته وذهب. ليتك يا بني نظرت إلى تلاميذ المدارس وهم يمرون من أمام البيت في الباصات مع أشجارهم، وهم يغنون ويضحكون في طريقهم إلى الجبل لغرسها. إنه عيد يا بني، فلا تحرم نفسك منه. قال أحمد وقد بدأ يشعر بالغيرة والندم: لكن الطقس بارد جدا يا أمي، ستتجمد أصابعي لو حفرت التراب وأقدامي ستسقع.
أجابت الأم: اسمعني يا أحمد، معطفك السميك ذو القبعة هل نسيته؟ وقفازاتك الصوفية ألا تحمي أصابعك؟ أما قدماك فما أظن أنهما ستسقعان وأنت تحتذي حذاءك الجلدي المبطن بالفرو. صمت أحمد حائرا وأخذ يجول في أنحاء البيت حتى وقعت عينه على التحفة الزجاجية الجميلة التي تحفظ صور العائلة وهي على شكل شجرة. وقف يتأملها. قالت الأم: هل ترى يا أحمد شجرة العائلة هذه؟ إن الأشجار كذلك، هي عائلات، أم وأب وأولاد، وهي تسعد مثلنا إن اجتمعت مع بعضها بعضا وتكاثرت فأعطت أشجارا صغيرة. إن الشجرة يا ولدي هي الحياة، ولولاها ما عرفنا الفواكه والثمار ولا الظلال ومناظر الجمال، إضافة إلى أننا ننتفع بأخشابها وبما تسببه لنا من أمطار. ثم يا أحمد، يا ولدي، هل نسيت أن الأشجار تنقي الهواء وتساعدنا على أن نعيش بصحة جيدة؟
صمت أحمد مفكرا وقال: حسنا، أنا أريد إذن أن أغرس شجرة، فهل شجرتي ستصبح أما؟ أجابت الأم بفرح: طبعا طبعا يا بني، كلما كبرت ستكبر شجرتك معك، وعندما تصبح أنت أبا تصبح هي أما لأشجار صغيرة أخرى هي عائلتها، وستكون فخورا جدا بأنك زرعتها. أسرع أحمد إلى خزانة ثيابه ليخرج معطفه وقفازاته، وسأل أمه بلهفة: هل أستطيع أن ألحق إخوتي والجميع؟ هنا ضحكت الأم وقالت: كنت أعرف أنك ستطلب مني ذلك، شجرتك في الحوض أمام الباب في كيس صغير شفاف، وأنا كما تراني قد ارتديت ثيابي، هيا بنا يا بني.
نعم يا أصدقائنا، هنا انطلق أحمد مع أمه فرحا يقفز بخطوات واسعة واتجه نحو الجبل. لماذا يا أصدقاء؟ لأنهما كانا يريدان أن يغرسا شجرتهما هناك. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن لا يلتحق وأن يختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح، وبعد شوط من التعذيب ساقوه إلى جبهة الحرب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الخطوط الأمامية لجبهات القتال قضى أحمد مدة بانتظار الفرصة المؤاتية للهروب مع عباس صديقه القديم، حيث شاء الله أن يكون معا في سرية واحدة وخلف ساتر واحد، يحرسان ويتسامران تحت نجوم السماء المتلألئة، ويسبحان سويا في بحر الظلمات الحالكة حتى سحر الفجر. مرة همس أحمد في سكينة الليل، يا لها من صدفة غريبة لا تكاد تصدق. قديما كنا في المدرسة نجلس على مقعد واحد، والآن بعد سنين طويلة ها نحن معا خلف ساتر واحد. فأجاب عباس مداعبا، ذلك من سوء حظك، أليس هذا ما تقصده؟ وذهب في الضحك فنسي ما يدور حولهما. كان عباس رجلا ذا دعابة ووجه مشرق بالبسمة دوما، وله قصص طويلة وطريفة مع الهروب كان يرويها لأحمد وهو مستغرق في الضحك. مرة فيما كان خلف الساتر وقد أجهدهما ما اعترضهما من المشقات خلال تسلقهما ذلك التل الهائل واجتيازهما نواتئ تلك الصخور المنتشرة على منحدره خلال تأديتهما واجبا عسكريا، انتفض أحمد حنقا وقال: لا أرى بارقة أمل لنا بالفرار من هنا، إذا كان هذا التل البسيط كاد أن يهلكنا. فاعترض عباس وهتف: تفاءل بالخير يا رجل، قريبا تجد نفسك هناك. برغم أن الرحلة شاقة للوصول إلى القطاعات الإيرانية، فنحن في عمق الأراضي العراقية والقوات الإيرانية تبعد عدة كيلومترات. عاد أحمد إلى الكلام باستخفاف ظاهر: ومن تكون حتى أثق بقدرتك الخارقة؟ لقد كدت تهوي على المنحدر الصخري لو لم أتدارك، ومن أين حصلت على الخبرة في الهرب؟ تنفس عباس عميقا ومضى في القول: اسمع يا حبيبي، حكيت لك قصص هروبي، فررت 3 مرات وهذه المرة سأنجح إن شاء الله، فما رأيك؟ قال له أحمد وهو يتصنع الجدية: أستغرب، لماذا لم يعدموك ويخلصوني منك؟ فتابع عباس الكلام: حصل يا صديقي، في هروب الثالث ألقي القبض علي وقررت المحكمة العسكرية الميدانية إعدامي رميا بالرصاص أمام الجنود. فقطعه أحمد مداعبا: الحمد لله، أعدموك إذن. وبعدما ضحك طويلا عاد عباس يتابع القول: إلا أن العفو الخاص الذي شملني به آمر اللواء بعد أن تظاهرت بأني مصاب باضطراب عصبي شديد قد أنقذني من موت محتم. أتعرف؟ لقد أسر آمر اللواء بعد الحادث بأقل من شهر. فقال أحمد مداعبا: هذا مما لا شك فيه، أنك مصاب باضطراب عصبي. المهم، في أي حال كنت لو أني لم ألتقي بك هنا؟ كنت سأموت إما في الحرب وإما غما. فعاود عباس القول وهو يقهقه محاولا أن يرفع من معنويات أحمد: طب نفسا بالموت العاجل يا صديقي ما دمت معي، وتمسك بالصبر، واخرج من حالة الحزن التي خيمت عليك وتغلغلت في أعماق نفسك. فعقب أحمد وهو يصطنع الدعابة هذه المرة والألم يتجلى في نبرات صوته: شكرا لك يا صاحبي، لطالما أنا برفقتك فسيكون حظي في أسفل المنحدر. لكنني بعيدا عن المزاح لم أعد أجد في حياتي غير هموم ومآسي. وأخذ عباس يتذكر أيام الدراسة التي جمعتهما: دعك من مآسي الأيام الحاضرة، هل تذكر أيام الدراسة؟ انشرح صدر أحمد وخفق قلبه فرحا وأجاب: نعم، وكيف أنساها؟ كيف أنسى دعاباتك الحلوة والمرة في آن معا التي كنت لا تكف عنها، حينا مع الزملاء وأحيانا مع المعلمين. أذكر مرة كيف أوهمت زملائك بمرض المدرس، مدرس الرياضيات، وبأنه سيغيب غدا، فحضرنا كلنا في اليوم التالي بلا كتاب ودفتر الرياضيات إلا أنت، وضحكنا مع المعلم الذي هتف بك محتال كبير وأحالك على المدير الذي لم يرضى بعودتك إلى المدرسة إلا بعد حضور أبيك. وقال عباس باسما: هل تذكر فريق كرة القدم الذي كنا نلعب فيه معا؟ كنت أنت حارس المرمى وأنا المدافع الأيمن، وكيف كنت أضع الكرة في مرماك؟ وتدخل أحمد مقاطعا وهو يضحك: عليك اللعنة يا عباس، كنا نخسر بسببك كل مرة. يا لها من أيام حلوة. هل تذكر السفرات الجماعية؟ فقال عباس: طبعا، كيف أنسى؟ فعاد أحمد إلى القول: أجمل طرائفك كانت حين تظاهرت بأنك على وشك الغرق، وكيف غطس مدرس التاريخ وهو في ثيابه خلفك، فسبحت هاربا منه وأنت تسبح على قفاك غارقا في الضحك والمدرس يشتمك. كان ذلك في بحيرة الرزازة، هل تتذكر؟ كان أحمد يبتسم تارة ويتأوه تارة أخرى، متأرجحا بين الأسى والفرح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. باكستان تعلن إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق منطقة كشمير في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تفسد بسبب إغلاق